فلمن الحمد إذن؟ لله وحده. فلله الحمد بكل مقام مقال. قال: وزاد بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم فأقر عليها. هذه فيها خلاف مالك في موطئه وهو من أهل المدينة وأئمتها أن الصلاة خير من النوم، زادها بلال على عهد عمر. تأخر عمر ما حضر ليصلي بالمؤمنين وهو إمامهم، فوقف عنده بلال وقال: الصلاة خير من النوم يا أمير المؤمنين. فاستحسن عمر فقال: اجعلها في أذانك يا بلال. فبهتم. ومنهم من يرى غير هذا الرأي، يقول أن بلال إما علمه الرسول إياها وإما قالها، المهم عندنا أنها ثبتت للفصل بين أذان تصلى في الصلوات وبين أذان يؤكل فيه ويتصحر المتصحرون. هذه أيضا أحدثت ثباتا عظيما. تبهتم تعرفون حادثة جهيمان غفر الله لنا وله، من عوامل هذه درسوا السنة بدون مشايخ، إذ مشايخ السنة ماتوا من قرون. قالوا: ما يجوز تقول الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، هذه تقال في صلاة في أذان الأول. وبدأت الفتنة، وكانت هذه الدعوة مسندة إلي من طريق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، طلبوا منه أن يكون الشيخ هو أميرنا في المدينة، فألح علي فقبلت إرضاء لسماحة الشيخ، وإلى أنا لست بأهله. قلنا لهم: أنا في الجامعة الليلة والنهار والمسجد ما عندي وقت. قالوا: لا. لما بدأت الفتنة كانوا يؤذنون في الدار في حي الحرة الشرقية، إذا أنا قلت نمشي نسمع الأذان بنفسي. جلست في السطح ننتظر، جاء الأذان، أبوا أن يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير، فقلت لأحد الطلبة: قوم أذن وقول الصلاة خير من النوم، لأن أهل الحي ارتبكوا، مرأة تريد أن تصوم عازمة تقضي حيضها، تسمع الصلاة خير من النوم قول طلع الفجر، ما نفطر ما نصوم. ارتباك كبير لهذه القضية التي أصلها أن بلالا هو الذي قال لعمر: الصلاة خير من النوم عند باب بيته ليوقظه فقط، وأنها ليست من الدين في شيء، ما فيها كلام الله ولا كلام الرسول، ولا علامة فاصلة فقط بين وقتين. وما زال الصراع إلى الآن أيضا في بلاد المسلمين مع طلبة العلم، ما زال يصرون أن تكون في الأذان الأول. قلنا لهم: يا جماعة، بلد عرفوا هذا الفاصل، لا يجوز سقي حرام تحدثون بلبلة في المسلمين، ما فيها ذكر الله ولا صلاة على النبي ولا قرآن، الصلاة خير من النوم فقط لنفرق بين أذان يأكل فيه الإنسان ويشرب ويتصحر، وبين أذان يصلي في صلاة الصبح. أبوا أن يفهموا. فهمتم الآن ولا لا؟ موطى مالك أصح كتاب بعد كتاب الله. قال بلال: لما تأخر عمر وقف عند بابي ووعظ: الصلاة خير من النوم يا عمر. فأعجبت عمر، قال: اجعلها إذن في أذانك يا بلال. أي محنة في هذه؟ هذه أحدثت بلال وأسالة الدماء، هذا كله عدم البصيرة. قال فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه ويقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وزاد بلال ما هو بأمر رسوله وزاد بلال ماذا زاد في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. الرسول كان عنده على ماني بلال يؤذن أول الليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم الأعمى ما كانت صلاة خير من النوم فاطلة. جعل أذانين بصوتين مختلفين صوت بلال معروف عند أهل القرية صوت ابن مكتوم معروف ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال أذن صلاة الفجر لأنه أعمى. فالصلاة خير من النوم علامة فاصلة فارقة بين أذان السحور وأذان صلاة الصبح. إذا اعتادها أهل بلاد أهل قرية في أحد الأذانين حراما تستبدلها أنت تشوش على الناس وتهلكهم خليها كما هي لأنهم ألفوا أنها تقال عند طلوع الفجر أو تقال في وقت ما زال الفجر ما يطلع. قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال الإقامة فقال له وإذا أقمت للصلاة يا بلال تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا تعليم رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الرسول أخذ الإقامة من الأذان زاد فيها قد قامت الصلاة ونقص من الكلمات صلى الله عليه وسلم. قال نتائج وعبر من هذه المقطوعة الشريفة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوردها إزاء الأرقام التالية. أولا تقرير أن الصلاة كانت قبل الإسراء والمعراج عبارة عن ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره ثم فرضت كما هي الآن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 والصبح ركعتان ثم قصرت رخصة ثبتهم الرباعية إلى 2 ركعات في السفر سواء كان مع السفر خوف أو لم يكن خوف كما قدمنا. ثانيا رؤيا المؤمن صالحة وتحمل البشرى له ولمن رؤيت له قطعا. ثالثا بيان صيغة الأذان والإقامة وفضل عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لرؤياهما الأذان في المنام. رابعا مشروعية مخالفة اليهود والنصارى في كل شيء إلا ما لا بد منه. خامسا بيان أن المؤذن ذا الصوت الذي أولى بالأذان من غيره. سادسا بيان فضل بلال وأنه أول مؤذن في الإسلام. من أول من أذن في الإسلام؟ بلال. أما عمر قال لولا أعباء الخلافة لكنت مؤذنا. قال وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الأحداث الجسام، أحداث بعضها مفرح وبعضها محزن. عرفنا أول حدث وثاني حدث وثالث، وها نحن مع هذا الحدث وهو وفاة كلثوم ابن هدم، موت الصاحب الكريم الذي أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزله في بيته يوم نزل بقباء مهاجرا، وفاته في هذه السنة وفاة كلثوم ابن هدم. وأسعد ابن زرارة رضي الله عنهما وهما علمان من أعلام الدعوة الإسلامية، قال: ومن أحداث هذه السنة المؤلمة المحزنة وفاة كلثوم ابن هدم، الرجل الذي أسلم قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولما نزل صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى قباء نزل في منزله، فشرفه الله تعالى بنزول صفيه وخيرته من خلقه في منزله. ولم يلبث كلثوم ابن الهدم إلا قليلا، وكان رجلا مسنا حتى مات، فإلى رحمة الله ورضوانه يا ابن الهدم. قد تقول: ما هو بحدث هذا؟ لكن لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفت. قال: ومات بعد كلثوم أبو أمامة أسعد بن زرارة أحد النقباء، وهو أول من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة البيعة الثانية التي كان لها أثر وصد عظيم. قال: وكانت وفاته بسبب ذبح صدري، عافانا الله وإياكم من الذبحات والذبح، لأن الآن المسلمين يذبح بعضهم بعضا. قال: ولما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة قالت اليهود والمنافقون: لو كان محمد نبيا لما مات صاحبه. كلام عزائز هذا، اليهود يهبطون أحيانا يصبحون كالأطفال. لو كان محمد نبيا لما مات صاحبه. وسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا. أسكتهم، ألقمهم الحجر. إني لا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الأمر شيئا، من أمر الله شيئا. قال: وطلب بني النجار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات أبو أمامة نقيبهم أن يقيم لهم نقيبا آخر. لما مات نقيب بني النجار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين لهم نقيبا ويسميه يتولاهم. كيف يخرج رسول من هذه؟ فقال لهم: أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم. فانتحر، لأن تعيين رؤساء نقباء تفرق للأمة، النقباء في الجيش، صاحب السرية يعين من كذا، أما في داخل الباب في المدنيين كيف نقضى؟ معناه فرقناكم. فأعطاهم خيرا مما طلبوا. أنا أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم. فكانت هذه منقبة لبني النجار يعتدون بها على أقوامهم. كيف وصف؟ قال نقيبهم. قال وترك النبي صلى الله عليه وسلم تعيين أحد منهم كراهة أن يفضل بعضهم على بعض، كراهية أن يفضل بعضهم على بعض، فخصهم بفضيلة عامة لهم جميعا، ويكونه صلى الله عليه وسلم نقيبا لهم. مرة أخرى وترك النبي صلى الله عليه وسلم تعيين أحد منهم كراهة أن يفضل بعضهم على بعض، فخصهم بفضيلة عامة لهم جميعا، وهي كونه صلى الله عليه وسلم نقيبا لهم. وهذا من الحكمة المحمدية والرشد والنضج السياسي. اللهم صل على محمد وآل وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف نتائج وعبر. من نتائج هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلي: أولا، موت فضلاء الرجال يعد رزية تؤلم المؤمنين وتحزنهم. إيه والله، موت فضلاء الرجال وعظمائهم يعد رزية ترزى بها الأمة تؤلم المؤمنين وتحزنهم. ثانيا، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وكيف وقد أمره الله تعالى أن يقول هذا من سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو عبد الله ورسوله، ما هو إله مع الله. قال ثالثا، تجلي مظاهر رشدي والحكمة والسياسة المحمدية التي لا يجارى فيها أبدا، والله ما يجاريه مخلوق، سواء في الحرب أو في السلم، في المال، في الاقتصاد، في الآداب، في كل الحياة، لأنه يتلقى معارفه من الله خالق الخلق ومدبر الكون الحياة واهب العلم لأهله، فكيف إذن يجارى في ميدان من ميادين الحياة؟ فلهذا إذا بلغك قوله أو أمره أو تشريعه أذن وسلم فإنك على حق ولن تخطئ. قال ومن هذه الأحداث المحزنة والمصرحة، أول مولود للمهاجرين بالمدينة. المهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة نساء ورجال، أول مولود ولد في المدينة للمهاجرين. قال ومن أحداث هذه السنة الأولى من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم المصرحة ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. من هذه الأحداث المصرحة لا المحزنة، ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذا ابن أسماء بنت أبي بكر الصديقة. قال: فقد جاءت أسماء إلى المدينة مهاجرة ضمن أسرة الصديق، تعرفون ما تلقب به ذات نطاقهم. ما سبب ذلك؟ لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، أي جاء الأمر من السماء، والصديقان يقول: الصحبة الصحبة يا رسول الله، الصحبة الصحبة يا رسول الله. فلما جاء الأمر دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان يزورهم فيه، وأخذت أسماء تعد الزاد لرسول الله وأبيها الطعام حسب ظروفهم وأحوالهم، وربطته وأراد أن تلصقه بالراحلة ما وجدت حبلا، فقسمت نطاقها حزامها قسمين، فربطت بنصفه والنصف الباقي احتزمت به، فلقبت بذات النطاقين في الجنة. تسألون عنها بذات النطاقين رضي الله عنها. هذه أسماء، هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: فقد جاءت أسماء إلى المدينة مهاجرة ضمن أسرة الصديق، وهي متم. المتم هي التي قريب تلد، سواء كانت شاة وإلا بقرة أو امرأة، المتم التي قاربت الولادة. فما إن نزلت بقباء حتى وضعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فحنكه صلى الله عليه وسلم، أبت أن توضعه اللبأ، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 كيلومتر تمشي ما في سيارة، وقدمت الطفل بين يديها، فأخذ تمر من تمر المدينة المبارك فمضغها حتى أصبحت كالحرير، ثم أدخل في فم عبد الله، ففاز عبد الله بالذكاء والدهاء والعلم والصبر، لا إله إلا الله. هذا التحنيك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم به. هل الآن نحن فينا من يحنك؟ عريقنا لا شيء، نأكل ونشرب كالبهائم، آمالنا في الشهوات والأهواء، كيف يصح لنا أن نحنك الآن أطفال المسلمين؟ لو نجد عبد العزيز بن باز يقبل هذا يرجى منه، هذا الذي عاش عمره كاملا في عبادة الله وطاعته. قال: فما إن نزلت بقباء حتى وضعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فحنكت بأن أخذ تمرا فمضغها ثم أدخلها في فم الطفل، فكان أول شيء دخل جوفه وريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء دخل بطن عبد الله بن الزبير ريقة حبيبة، ريقة طيبة، والله يدوله طيب ما هو ريقه، أما ريقه والله في جماعاته في السفر بالحضار إذا بسط ما تسقط البساطة على الأرض، يتلقفونها ويدلكون بها، عرفتم؟ إذا تفل تفلا أو تنخم نخامة ما تسقط على الأرض إلا إذا كان وحده، ويتمسحون بها ويتدلكون. وضاق أم أيمن صحة يا أم أيمن. كان عليه الصلاة والسلام في الشتاء يتبول في إناء قدح تحت السرير فعطشت أم أيمن ضاق اسمها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمست ماء فوجدت القدح ما فيه كثير شربته كاملا ما شعرت ابدا بشيء. لما استيقظ فداه ابي وامي والعالم اجمع واراد ان يريق ذلك البول سعادتي موت ام ايمن اين ما في القدح؟ قالت شربته لك. قال صح يا ام ايمن والله ما مرضت في بطني حتى ماتت. فلهذا أهل المغرب يقولون صحة ما عرفوا سرها ما هو. إذا شرب أحد قال صحة أكل صحة. نحن نقول هنيئا لحد أهل الجنة. إذن هذه كلمة رسول الله صحة. قال فكان أول شيء دخل جوفه ريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة. حنكه ودعا له بالبركة. هنيئا لك يا أسماء. والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمته وحواريه. قال وكان وكبر أصحاب رسول الله ودعا له بالبركة وكبر أصحاب رسول الله فرحا بهذا المولود. صفقوا إلى كبروا لما ما زلنا نصفق أعلنا الخروج عن هدي الرسول يعني. لا يا شيخ ما علمونا والله ما علمونا. لو تعلمنا علمنا والله ما نصفق. إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. أظن ما زال الآن في اللقاءات العظيمة والاحتفالات يصفقون أحيانا يهيجون هيجان. حضرنا مؤتمر منذ 20 سنة وقام الزعيم يخطب خطب فشنف الآذان حرك قلوب بالهرع والله ما أنبت بصلة إلا البلاء والخراب. وإذا بالحاضرين يصفقون هيجان طاقة وأنا وزميلاي يتعجبش لما بس. وهما مدرسان في المسجد النبوي هما محمد عبد المحسن العبادي. كيف قلنا لهم هذا من عادة النساء ما هو من عادة الرجال التصفيق للنساء. يقول ربنا التسبيح للرجال لو قلتم الله أكبر يتحرك الكون. أما تصفقون هذه عادة من عادات الغرب سقيناها وشربناها وتاب الله علينا. قولوا آمين. لما يكبر الصحابة؟ لمجرد أن دعا الرسول بالبركة لهذا الغلام المدني المهاجر الجديد. الله أكبر الله أكبر. كلمة الله أكبر تعدي للدنيا وما فيها. قال وكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا المولود الذي كان أول مولود ولد للمهاجرين في الإسلام كما كان النعمان بن بشير أول مولود أيضا ولد في الإسلام للأنصار المهاجر لهم عبد الله والأنصار لهم النعمان بن بشير. قال وبدأ وبذا أخرس الله ألسنة اليهود وبهذا أخرس الله ألسنة اليهود وقطعا إذ ادعوا أن المسلمين قد سحروا فلذا لم يولد لهم فأكذبهم الله. ما عرفتم لما مولد للمهاجرين مولود جاوب نساء كثيرات ورجال قالوا سحروا ما يولد لهم أبدا لأن اليهود يستعملون السحر ومهنتهم التي لا يفوقهم فيها جيل ولا قبيل من الناس. قالوا إذن ما قالوا سحرناهم قال سحروا ما يولد لهم فأكذبهم الله عز وجل وأخذاهم بالنعمان بن بشير للأنصار وبعبد الله بن الزبير للمهاجرين. الحمد لله. قال فأكذبهم الله في دعواهم بولادة عبد الله بن الزبير وولادة نعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه أجمعين. والآن نتائج وعبر لهذا الحدث. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة. ما معنى العطرة؟ ريحها طيب. نتائج وعبرا نذكرها فيما ياتي. أولا بيان أن اليهود من دأبهم تغيير الشائعات الباطلة والمغيرة إلى اليوم. الآن لو يسمعون هذا اليهود فضحونا. إلى الآن همهم تأويل الشائعات والباطل. قال بيان أن اليهود من دأبهم وعادتهم وشأنهم تأويل الشائعات الباطلة والمغيرة والإعلام أكثر في أيديهم الإعلام العالم بكامله مسخر لهم. ثانيا تقريع أن اليهود يتعاطون السحر وهم أعلم به من غيرهم. ولهذا قلت أنا أشك أن يكونوا قد سحروا العرب يعني خواص العرب وإلا كيف يطأطئون رؤوسهم ويسكتون وهم في استطاعة في 24 ساعة والله ما يبقى يهودي في فلسطين أبدا. ومدوا أعناقهم وشتتوا من الجائز أن يكونوا مسحورين لأننا نعيش مع اليهود في العالم بأسره في الحفلات في الاتقاعات المنظمات كاس شاهي وإلى قهوة ويعمل فيها قطرة يصبح الرجل يحبهم أو على الأقل لا يسبهم. أمكروا أهل الأرض عليهم لعائن الله لعنهم الله غضب الله عليهم. يا شيخ أنت تتشفى غضب الله عليهم والله لقد غضب الله عليهم. أما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من هم؟ فسرها رسول الله قال اليهود لما غضب الله عليهم أليس أبناء الأنبياء وأولاد المرسلين أما هم أبناء إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. والله نعم أتدون لما غضب الله عليهم استحلوا المحارم وأشاعوا الربا ولبس نساؤهم الكعب العالي. تعرفون الكعب العالي لولا التشنيع علينا لكان الآن في الأسواق، لكن هنا والحمد لله شنعنا ما بقي الكعب العالي. هذا الكعب العالي تلبسه الماء تصبح تتمايل، ما تستقي في مشيتها أو ما تعرفون عنه. هذا من اليهود فلما خرجوا عن طاعة الله وقتلوا الأنبياء والعلماء وأفسدوا في الأرض غضب الله عليهم غضب لا تزال إلى جهنم إلا من تاب منهم وأناب إلى الله. ومعنى هذا ونحن والله لولا رحمة الله ولولا شفاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أصبنا بما أصيب به اليهود، إذ مسكهم في الحياة سلكناه بكامله وزدنا عليه. والواقع شاهد، لكن آل الأمة حماها الله في بركة نبيها ما يسلط عليها المسك ولا الدمار ولا القتل. قال من هذه النتائج والعبر تقرير أن اليهود يتعاطون السحر وهم أعلم به من غيرهم. ثالثا فضيلة أسماء بنت الصديق وولدها عبد الله بتحنيث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أول فضيلة عظيمة كون يقبل رسول ولدها ويحنكه ويدخل ريقته في فمه، والله ما أسعد من هذه فضيلة عظيمة. هذه إنها بنت أبي بكر الصديق. قال رابعا جواز الفرح بفضل الله والتكبير عند حصول النعمة. جواز الفرح بنعمة الله عند حصول النعمة ورؤية الخير. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا بشر بخير يخر ساجيا الله أكبر بالأرض. وهذه سنة أبي القاسم، إذا بشرت بتليفون بخطاب بأخ بلغك خبر طيب ماذا تفعل؟ الله أكبر وخير ساجدا. هذه تسمى سجدة الشكر، لا يعرفها بين المؤمنين أكثر من واحد في الألف، والذين يعرفونها ولا واحد في الألف يفعلها إلا من نذر. لما هبطنا يا شيخ كنا في علياء السماء علما ومعرفة وكمالا ونزلنا إلى الأرض، أهل الأرض ما يمكن أن يتفوقوا بهذه. أرأيتم الأصحاب ماذا فعلوا؟ الله أكبر فرحا بنعمة الله عز وجل. قال فرح جواز الفرح بفضل الله تعالى والتكبير عند حصول النعمة ورؤية الخير. خامسا معرفة أول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين والأنصار وهما عبد الله والنعمان ابن بشير. عبد الله المهاجر والنعمان الأنصاري المدني. قال ومن الأحداث بناء النبي صلى الله عليه وسلم بأحب نسائه إليه، هذه مفرحة. بناء النبي صلى الله عليه وسلم بأحب نسائه إليه، من هي هذه؟ هذه عائشة، هذه الصديقة، هذه حب رسول الله، هذه بنت أبي بكر الصديق. تعجبون أو لا تعجبون، يوجد بينكم من المسلمين من يلعنها ومصيبتها. أين يذهب بعقول البشر؟ أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وتعلم الكفر والباطل وتلقنه ثم تعيش عليه لا تسأل. ويتهمون بالفاحشة. اسمعوا إذا قلت اليهود ما يقدمون على هذا والله العظيم. يتحاشون بيوت النبوة. ونحن لما هبطنا هذه حالنا. قال ومن أحداث هذه السنة الأولى للهجرة النبوية المفرحة من أحداث هذه السنة الأولى من الهجرة المفرحة لا المحزنة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قال إذ كان قد عقد عليها صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وبنى بها في المدينة. لما ماتت خديجة كم حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم تألم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تشد عضده وتقوي من ظهره وسائده، ما حزن ولا كرب ولا تألم إلا وفرجت بكلمها الطيب وسيرتها الحميدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فلما حزن رغب الصديق أزوجك عائشة يا رسول الله، تجد فيها الأنثى وتجد فيها ما يهيل وحشتك. هذا الصديق أبو بكر، الصديق أبو بكر جماعتكم يكفرونه. لما ما تسألون فقط يلقى عليكم الكفر والباط تقبلونه؟ لما ما أنتم بشر تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ قال ومن أحداث هذه السنة الأولى المفرحة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. إذ كان قد عقد عليها صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وذلك بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها. وكان عمرها إذ ذاك 6 سنوات. 6 سنوات. وقدمها الصديق الحبيب للحبيب هذه تونسك يا رسول الله وتجد فيها العوض عن أم المؤمنين خديجة ويطيف الصغيرة. ومن هنا يجوز للأب أن يزوج ابنته في هذه السن أو أقل، ممكن تولد البنت في عامها الأول قلوا تزوجني هذه يا فلان، قل نعم قابلنا راضين حتى تبلغ ولا يخون ولا يخلف وعده إلا إذا تغير سلوكه وهبط وأصبح شريرا وإلا ثالثا للثلاث نعم، أما إذا بقي على نور وهدايته وممكن ينفق عليها ويكسوها كل عام ولا حرج. هذا يقوم به الأب. قال وكان عمرها إذ ذاك 6 سنوات وفي شوال من هذه السنة المباركة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بدار أبيها بالسنح مهارا وهي بنت 9 سنين. بنت 9 سنين. لا تقول أنا ما نستطيع نعطي بنتي بنت 9 سنين صغيرة، لكن إن وجدت مثل رسول الله في لطفه وكمالاته لا تتحرج أبدا. أما الصعاليك من أمثالنا نعم تخاف على ابنتك. تسع سنين بنى بها فين؟ بالسمح في دار أبيها. قال وفي شوال من هذه السنة المباركة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بدار أبيها بالسمح نهارا وهي بنت 9 سنوات. وكان بعض الناس يتشاءمون بالبناء بين العيدين عيد رمضان وعيد الله، فردت عليهم عائشة بقولها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله كان أحظى عنده مني؟ لا والله تفاخر. تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله كان أحظى عنده مني؟ يا والله تفاخر. الآن ما في من يجعل الزواج في النهار أبدا ضد رسول الله، كل عادة بالليل، صح ولا كذب؟ هذه الرسول تزوج بالنهار، زينب صلى الظهر وفتح الباب تعالوا تاكلوا طعام العرس، ونحن العرس في الليل لا يصلون المغرب ولا العشاء ولا الصبح. لا اله الا الله، من صرفنا من يديك؟ اللهم الا ان يكون الجهل ما عرفنا. قال وكان بعض الناس يتشاءمون بالبناء بين العيدين، يعني من العرب من المدينة والمكة يتشاءمون إذا تزوجت رمضان ما بين عيد رمضان وعيد الحج. فقالت أنا تزوجت في شوال بين العيدين وأنا أفضل وأحسن نسائي بل العالم إن شئت أقول. أبطلت هذه العادة فقالت فردت عليهم عائشة بقولها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني في المنزل؟ قال وهو كما قالت. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين قوله سألت رسول الله، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رجل سياسة لم تفتح العين الدنيا بأسيس منه في العالم، أما ولده كان من العباد الزهاد يقوم الليل ويصوم النهار حتى أشفق عليه رسول الله. إذن ماذا يقول عبد الله؟ يقول سألت أنا بنفسي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب نسائي إليه، من هي أحب نسائك إليك يا رسول الله؟ لما يتدخل هذا التدخل يريد أن يعرف أحب نسائي يحبها بحب رسول الله، يجلها ويكبرها بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عائشة بصراحة، عائشة وعن أحب أصحابه إليه فقال أبو بكر، فاز بها الصديق وأسرته. أتعرفون لا توجد أسرة في الإسلام أيام البعثة النبوية أسلم كل أفرادها إلى أسرة الصديق، نساء ورجال أجداد آباء وأولاد كل الأسرة أسلم. أبو قحافة والد الصديق أسلم عام الفتح، كل الأسرة مؤمنة بخلاف باقي الأسرة، جد كافر أبوه كافر ابن كذا، أما هذه الأسرة كلها نور. هذا فضل الله. سأل عن حد النساء قال عائشة، وأنا حد الأصحاب قال أبو بكر الصديق. ويدلك على ذلك استخلفوا في الصلاة، ومعناه استخلفوا في الدولة والدين مع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما تقولون في من يكفر الصديق؟ يبقى مسلم. من كفر مؤمن فقد كفر. سعلوك مثلي كالناس بالشارع، مؤمن لو تكفره أنت كافر، خرجت من الإسلام، أو تكون لك بينة دليل. إذا قال المؤمن لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما لا محالة. إن كان كما قال نعم كذب هو الكافر. قال وفي دخول الحبيب صلى الله عليه وسلم على عائشة بالنهار رد على ما اعتاده الناس اليوم من الدخول بالليل دون النهار. الآن ما في أن يدخل على مرته في النهار أبدا، العشاء في الليل والدخول في الليل. من يحيي هذه السنة من الحاضرين؟ ما نستطيع. لما ما نستطيع؟ قال وليم بعد صلاة الظهر ما يجي العصر إلا وقد فرغوا، ويدخل على عروسه بعد صلاة العصر. تخافون من الجيران والأمهات. قال نتائج وعبر لمن أراد أن يعبر إلى شاطئ السلامة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها كالآتي: أولا جواز العقد على البنت قبل بلوغها دون الدخول بها، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين. جواز العقد عقد النكاح على الابنة تبهتم وقبل بلوغها السادسة في العاشرة قبل بلوغها دون الدخول بها. الدخول لا بد وأن تكون قد بلغت. وبما يعرف بلوغ البنت؟ إما بالحيض وإما بالاحتلام وإما بإنبات شعر العانة، هذه ثلاث علامات، أو بخمسة عشر سنة. قبل البلوغ ما يدخل بها. نعم، ما قلنا إياك أن تقيس رسول الله بالناس قبل البلوغ وهي صغيرة يؤذيها الفحل، ما تستطيع. ما فهمتني؟ على كل حال العقد جائز حتى في السنة الأولى، لكن الدخول عليها والخلوة بها لمجامعتها لا بد من البلوغ. هذا الجماعة سنوا السن 18 سنة باطلا ومنكرا. المهم هذا الذي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا فضل عائشة على سائر النساء بحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا أكثر من غيرها، لا نتردد في هذا. ثالثا جواز الدخول على العروس نهارا، علمنا هذا، جواز الدخول على العروس بالنهار ليس شرطا بالليل،
ولا معنى لتخصيص ذلك بالليل أبدا. رابعا إبطال وهم من توهم شؤم الزواج والبناء بين العيدين الفطر والأضحى، هذا وهم باطل، ما عندنا أيام في تشاؤم أبدا طول العام. خامسا فضل أبي بكر الصديق لحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أصحابه. الليلة مباركة، ندعو هذا الجمع المبارك. ما في أسئلة في الدرس؟ ممنوع الأسئلة الله يبارك. أدعو وأمنوا ونحن شركاء في الدعاء وفي الأجر إن شاء الله. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، هذه أكفنا قد رفعناها إليك يا رب العالمين، فلا تردها خائبة يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين. اللهم إن بيننا مرضى وفي بيوتنا مرضى وفي مشافينا مرضى، ولا شافي إلا أنت، فاشفهم الله، اشفهم بنا بشفائك الذي لا يغادر سقما. اللهم اشفهم يا رب، فإنه لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا من عبادك المؤمنين في الأفغان وفي الديار الجزائرية أن تطفئ نار الفتنة التي بينهم، اللهم أطفئ نار الفتنة التي بينهم، واجمع قلوبهم على تقواك يا رب العالمين. اللهم أطفئ نار هذه الفتنة ووحد كلمتهم، واجمع يا الله صفوفهم على عبادتك وطاعتك يا ولي المؤمنين ويا مستولى الصالحين. ربنا إنا نسألك وأنت خير من يسأل، وندعوك وأنت أول خير من يدعى، فاستجب لنا ربنا. اللهم لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم نسألك لهذه الباقية الباقية في هذا الديار أن تبقيها يا الله، أن تبقي يا الله، وأن تبعد عنها نار الفتن، وأن تبعد عنها كل من يكيد لها ويصفها عن الحق يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي آخر أحداث هذه السنة، ثلاث سرايا يبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. المراد من السنة السنة الأولى من الهجرة النبوية. قال إنه بعد أن أصبحت المدينة وكأنها دار الإسلام، والمدة هي سنة فأقل، ولكن انتشر فيها الإسلام، فما من دار إلا ودخلها. إذن قال بعد أن أصبحت المدينة وكأنها دار الإسلام محض
على الرغم ممن على الرغم بمن فيها من المشركين والمنافقين واليهود. موجودون فيها المشركون من العرب والمنافقون يظهرون الإيمان وفي بطونهم وقلوبهم الكفر والنكران، واليهود معروفون أهل الكتاب يدافعون عن وجودهم. قال حيث أصبح للمؤمنين فيها أي في المدينة شوكة. هذا التعبير بالشوكة في الزمان الأول ما يشاك به العدو، سواء كان مدفع أو كان إبرة. شوكة بمعنى قوة يشاك بها العدو ويتألم لها. قال وقوة لا يستهان بها، من فكر فيها أو نظر إليها يراها شوكة لا يستهان بها، قادر على أن تخرق عيون الأعداء. قال أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال. أذن الله تعالى للمسلمين بقتال المشركين قبل أن تكون لهم هذه الشوكة القوية، ما أذن لهم. حسبك أن تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة وهو نبي ورسول، وكثر أتباعه، وحسبك أن تعرف أنه بعث بهم إلى الحبشة ليؤمنهم، ومع هذا لم يأذن الله تعالى له في القتال، فما أذن لأصحابه أن يقتلوا واحدا أبدا. وجاء المدينة مهاجرا وبها أذن أصحابه، فلم يأذن لهم أن يقتلوا أو يرتالوا أحدا انتظارا لأمر الله عز وجل. فلما رأى الله تعالى أن لعباده المؤمنين شوكة وقوة يقدرون بها أن يقاتلوا أعداءهم، حينئذ أذن لهم، سمح لهم. قال وذلك في قوله تعالى من سورة الحج، هذه مدنية مكية، أذن قال تعالى في هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخذوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. هذه أول آية تأذن للرسول والمؤمنين في قتال أعدائهم المشركين الكافرين. أذن بالبناء المجهول، من الذي يأذن؟ ما يقول أذن الله، إذ لا يأذن إلا هو. أذن أعطوا إذنا بأن يقاتلوا أعداءهم. وذلك لما رأى تعالى أنهم أصبحوا أهلا على أن يقاتلوا أعداءهم، وجدت لهم شوكة وقوة لا يستهانوا بها. قال وعملا بهذا الإذن الإلهي الذي تلقاه رسول من ربه تعالى، عملا بهذا الإذن الإلهي أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث بالسرايا، جمع سرية، مجموعة من السحور يسرون بالليل، فتقال فيها السرية وإن مست في النهار، لكن الأصل فيها تمشي بالليل. قال بتعقب قوافل المشركين التجارية، للمشركين وعاصمتهم مكة، قوافل في الشمال من الشام إلى مكة، وفي الجنوب من مكة إلى اليمن، يأتون بالخمر بالزبيب بالعسل. هذه القوافل القافلة فيها 100 بعير إلى 1000 بعير تحمل الذخائر والأطعمة، لما لا يستعان بها المؤمنون أحسن؟ إذن قال يبعث بالسرايا لتعقب قوافل المشركين التجارية لعله صلى الله عليه وسلم يظفر بأموالهم التي أصبح المسلمون أحق بها وأولى منهم بمثلها. من يفسر لنا هذه الظاهرة يا أهل الحلقة؟ اسماعيل هذا نعم أصبت يا إسماعيل. السؤال لما خلقنا؟ أجيبوا، والله ما خلقنا إلا لأن نعبد الله، من شك في هذا فهو أحمق. خلقنا للعبادة، لما يطعمنا الله ويسقينا؟ لنعبده حتى تبقى الحياة ونتمكن من عبادة الله. إذا فالذين لا يعبدون الله لا حق لهم في الطعام، ولكن كما قال تعالى ردا على الخليل عليه السلام لما قال من سورة البقرة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله ولمنه. أراد إبراهيم ألا يأكل ولا يشرب مكة إلا المؤمنون، وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله ولمنه. قال تعالى ومن كفر أيضا ومن كفر نرزقه ومن كفر نمتع قليلا ثم نضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وشيء آخر نقول لا نحرم الكافرين من الطعام والشراب حتى يموتوا لأننا نرجو لهم أن يسلموا غدا ويدخلوا في رحمة الله، فكيف نقضي عليهم من يعبد الله إذن؟ انتبهتم؟ أما الحقيقة أن الطعام والشراب من أجل أن يعبد الله في الأرض، فالذين لا يعبدون الله لا حق لهم في الحياة، وإنما يبقون أحياء رجاء أن يؤمنوا غدا ويعبدوا الله عز وجل كما هو واقع البشرية. قال لعله ينفر بأموالهم التي أصبح المسلمون أحق بها وأولى منهم. لما؟ المسلمون يعبدون الله ويدعون إلى عبادته ويجاهدون في سبيل ذلك، والمشركون ماذا؟ كالبهائم يأكلون ويشربون ويكفرون. من أحق بالنار إذن؟ الذين يدعون إلى الله. قال فبعث أول سرية وهي سرية حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتبه على بعض الطلاب، ذكرنا أن عبد الله بن جحش صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، تعرفون هذا أخو زينب، بعث الرسول مع نفر عديد لتتبع أحوال وقصد أحوال المشركين حول مكة. وإن أطلق على لفظ السرية لكن السرية الحقيقية التي يحمل صاحبها علما راية يقاتل تحتها، فلا لبس إذن في القضية. أول سرية حمل رايتها حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعقد له لواء أبيض، وعقد له لواء أبيض يحمله
والجيش وراءه حامل اللواء هو أمير السرية وقائدها. من علم الرسول هذا؟ قلد المشركين؟ لا، يتلقاه من الملكوت الأعلى. قال: وهو أول لواء أو راية عقد في الإسلام. أول لواء أو راية يسميه لواء أو يسميها راية كما تيت، لأن الجيش يشاهد بعضه بعض بحمل الراية، لو ما في راية يلتبس عليهم ويختلفون. والآن اللواء في الجيش عندنا قيادة خاصة، سلام أتباعه كم؟ 50,000، لا بد عدد حتى يصبح لواء. قال: أول راية أو لواء عقدت في الإسلام، وبعث معه 30 رجلا من المسلمين المهاجرين، ما بعث مدنيا أبدا، لأن المهاجرين ضيوف على الأنصار، قاسموهم أموالهم وبيوتهم، فلا يريد أن يكلفهم الجهاد، والمهاجرون جاءوا لهذا الغرض وأعدوا له. وهذا من النضج السياسي بلغة الهابطين، هذا من تعاليم الله وهداية الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبعث بالمهاجرين أولا متفرغون، ثانيا جاءوا لهذه المهمة، ثالثا عرفوا الله وآمنوا به وهاجروا ديارهم وأموالهم لأجله، فهم إذن أقدر على القتال من غيرهم. لو بعث الأنصار لقال المنافقون: انظر جماعة خلاهم يبعث بكم أنتم، في 24 ساعة تشتعل النار، تعرفون الطابور الخامس وإلى موجود إلى اليوم المنافقون، انظر كيف يترك ابناء عمه ورجاله ويبعث بكم أنتم لتموتوا. عرف هذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وتجنبه وبعث رجاله من المهاجرين فقط. قال: وبعث معه 30 رجلا من المسلمين المهاجرين، وذلك ليعترض عير قريش التجارية المار بسيف البحر، لا أبي سيف البحر أو سيف البحر، سيف لألا عامية. أين طلبة العلم؟ أيقال سيف البحر أو سيف البحر؟ إن قلنا سيف البحر لأنه كالسيف، البحر ما أبيض وإلا لا، والتراب هو كالسيف، طرفه لا هيكل السيف. إذن من أراد أن يطالع كتب اللغة غدا يبشرنا، يقول سيف أو سيف، بل عام يقول سيف البحر، لكن الوقف ضاق ما وقفنا عليها، وهذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. قول سيف وإلا سيف، ساحر البحر. إذن عهدنا بهذه إلى عدنان، فإن قص غدا وهرب لوموه واعتبوا عليه. قال: وذلك ليعترض عير قريش التجارية المار بسيف البحر التي كان عليها أبو جهل في 300 رجل من قريش. الرسول بعث 30 رجلا وأهل القافلة كم؟ 300، الواحد بـ10 وبكم؟ اللهم انصر. على رأس القافلة من؟ شيطان المشركين وزعيم الباطل والعياذ بالله، أبو جهل عمرو بن هشام. قال: ولم يقع بينهم قتال. لما؟ قال لحجز مجدي بن عمر الجهني بينهم، إذ كان مجدي هذا موادعا للفريقين، مصالحة بينه وبين المشركين وبين المسلمين، فوقف إذن وسطا ومنع الحرب. قال وكان الذي يحمل لواء حمزة أبو مرثد الغنوية، اللواء والراية أعطاها الرسول لحمزة، وحمزة وكل بها من هو أهلها وهو مرثد الغنوية رضي الله تعالى عنه. وكانت هذه السرية في شهر رمضان بعد 7 أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا ننظر ما تحمل هذه المقطوعة أو هذه السرية من نتائج وعبر. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة أي الطيبة الروح نتائج وعبر نوجدها كالتالي: أولا بيان تقيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالإذن من ربه، فلا يأتي ولا يذر غالبا إلا بإذن من ربه عز وجل، كان ينتظع أمر ربه. وهنا لطيفة أيضا تستفيدونها: كم أقام بتبوك؟ 20 يوما. بعض طلبة العلم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قضى هذه المدة يقصر الصلاة وأصحابه يقصرون معه، فمن أين لكم أن تحددوا المدة ب4 أيام؟ هذا خروج على مالك والشافعي وأحمد. قالوا لما؟ واحتجوا بهذه الحادثة. الجواب قلنا لهم: الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرحل ولا يقيم إلا بالتعاليم الإلهية، فهو ينتظر أمر الله. إن قال واصل الزحف وادخل الشام وقاتل الرومان فعل، وإن قال ارجع رجع، فهو ينتظر. وأيما مسافر يسافر من المدينة إلى القاهرة ينظر حاله، إذا كان 2 3 4 يقصر صلاته، إذا عرف أنه سيقيم 4 أيام أو 5 أو 7 أو 10 وجب أن يتم صلاته ولا يقصر. فإن هو لا يدري لا 1 ولا 3 ينتظر بقيتات، ينتظر جواز، ينتظر كذا، كل يوم يقول غدا ممكن نمشي بعد غد، هذا يبقى يقصر ولو 2 أو 3، لأن حكم مسافر ولا لا، ما يدري متى يرحل. أما إذا تقرر أن الطائرة لا تقل إلا بعد 10 أيام يجب أن يتم صلاته، لأنه هذا شاتا استقر، ما بقيت مخاوف ولا أعمال، لأن رخصة التقصير هي رحمة بالمؤمنين ولا لا. وكانوا يسافرون على الجمال وعلى البغال والحمير، وكانوا من لطف الله تعالى أن قصر لهم الصلاة تخفيفا عنهم. فمن كان مسافرا أو لا يدري متى يقوم ويقعد يقصر ولو شهرا أو شهورا، لكن إذا تعين أنه لا يسافر إلا بعد أسبوع أو بعد 5 أيام هنا سكن وإلى لا هذا ينام طول الليل ما عنده قلق، لكن غدا يمشي، هو يعد لسفره، بعد غد يعد لذلك أيضا. هل ذكرت عرفتم هذه؟ احتجوا بي على الطلاب. قال ما في مدة معينة. أيقول مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وناس بأن نقول لا ما هو صحيح؟ نستعي والله.
قال النتيجة الأولى أو العبرة يا من يعبرون إلى الطريق السوي في هذا بيان تقيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالابن من ربه فلا يأتي ولا يذر أن يترك غالبا إلا بإذن من ربه عز وجل. والجماعة الذين يقاتلون في بلاد الإسلامية في الأفغان في الجزائر في القاهرة في كذا من أذن لهم؟ أنا في حيرة، من أذن لهم؟ أجيبوني، إياكم أن تكذبوا على الله. الله أذن لهم. ما هي التي الآية التي تحمل هذا الإذن؟ الإذن يأتي لما يبايعون إماما ربانيا، وتبايع أمة تلك الديار وتمشي وراءه، ويصبح الآمر الناهي بإذن الله. حينئذ إذا أمرهم بالقتال قاتلوا، وإذا قال اقعدوا قعدوا، ولا يخرجون عن طاعته. بدون إمام قتال انتقام، هذا ينتقم لأنه فعل كذا، وهذا لأنه سب الله، هذا لأنه فعل كذا. قتال فقط، الدافع عليه ماذا؟ الانتقام، لا أقل ولا أكثر. أما القتال الرباني ننتظر أمره من الله كما انتظره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المانع أن تبايع الأمة مسلمة ربانية وتلتف حوله، ومن خرج عنه فهو يتولى أمره بالمصالحة والمهادنة، فإن استجابوا فذاك، وإن رفضوا فليقاتلوا حتى يفيئوا إلى أمر الله. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اذكروا هذا، ما في من يبلغ. ثانيا قال بيان اول سريه الاسلام، وانها سريه حمزه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمزه اسد الله في الارض، من لقبه بهذا اللقب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين استشهد حمزه؟ وراء ظهر في أحد، ومثل به. لم ينتقمون منه؟ حمزة أسد الله في الأرض. قال ثالثا بيان الكمال المحمدي في إرساله عمه ليموت. أرسل عمه ولا لا؟ أحب الناس إليه بعد فاطمة، أرسل عمه مع المهاجرين. قال بيان الكمال المحمدي في إرساله عمه والمهاجرين دون الأنصار لتلقي عير قريش. قال رابعا بيان أن أول لواء عقد في الإسلام كان لواء سرية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. الآن عند المسلمين ألوية، كم لواء؟ آلاف. ما استطاعوا يهاجموا اليهود ويطردونهم من فلسطين. لما ما يستطيع؟ والله ما يستطيعوا. كيف تحلف يا أحمق؟ ما يستطيعوا، لأنهم ما أقاموا دين الله بينهم وفي ديارهم حتى يجلوا اليهود من تلك الأرض أو يخضعوهم للإسلام.
لو أقاموا الإسلام 24 ساعة في ديارهم لسهون عليهم، لا رحل اليهود بدون قتال. هل تفهمون هذه الأسرار وإلا ما تفهمون؟ إذا شككتم كم مضى على اليهود وهم يتعنصرون ويتبجحون ويفعلون العجب، والمسلمون 1,000,000,000 مسلم، كم سنة؟ 50 سنة. لما ما فعلنا؟ لأن الله ما هو معنا. لما سلطنا على اليهود نشردهم وقتلهم ونحن مثلهم؟ لا تقام الصلاة ولا تجب الزكاة ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يدعى إلى الله ولا أي فرق. الطين فقط، الله ما يرى الطين ولا التراب. كلمة وطن خراف هذه. وطننا الأرض كلها، نقوم بدعوة الخلق ودعوة الناس إلى أن يعبدوا الله. لا فرق بين اليابان ولا بالأمريكان، ما هي طين أرض. لا تلومنا يا شيخ لأننا ما عرفنا. اي والله ما عرفنا جوهر. والآن قال سرية عبيد بن الحارث ابن عبد المطلب بن هاشم، هذا من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في شهر شوال وهو الشهر الثاني من مهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم، عقد صلى الله عليه وسلم لعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم، عقد له لواء أبيض، وأمره بالسير إلى بطن رابر من الحجاز. هذا موجود، رابر معروف من الحجاز. وكان اللواء مع مصطح ابن أثاثة. مصطح هذا خال ابن خال أبي بكر الصديق. تعرفون عن مصطح؟ هذا مع الأسف شارك في الفرية. تعرفون عن ذلك الإفك؟ دخل مع ألسنة الناس، فعاتبه الصديق وطرده من بيته، وكان يأكل ويشرب وينام في بيت أبي بكر. لما ولغ مع الوالغين في عرض أم المؤمنين طرده، ويأبى الله ذلك، وينزل في ذلك القرآن يقرأ إلى اليوم على الأحياء لا على الأموات، لأن سورة النور ما تقرأ على الموتى كياسين. وما جاء فيه قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يوتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: وكيف لا؟ ورد مصطح إلى بيته. أبو بكر حلف أن لا تدخل بيتي بعد اليوم ولا تأكل طعام ولا تشرب، وأنت تجاري الدهماء والعوام وتقول هذا قول. ولكن الله أبى، لأن مصطح رجل إيمان وإسلام، لكن كون قال ما قال الناس كلنا نقع في هذا. هذا هو مصطح. قال: فسار في 60 رجلا ليس بينهم أنصاري قط، كلهم مهاجرون، ما في أنصاري. لما يا رسول الله؟ حتى لا يقول المنافقون انظروا كيف يحافظ على رجاله ويبعث بكم لتموتوا. تعرفون الإعلام وإلا لا؟ تسمعون الإعلام؟ أصابع اليهود هي التي تدير. فالرسول عاف كيف يتخلص، أخزاهم وأذلهم. قال: فسارت 60 رجلا ليس بينهم أنصاري قط، ساروا طالبين قافلة للمشركين أفرادها 200 رجل، أفرادها 200 من الرجال. ف فالتقوا معهم على ماء يقال له أحلى. ماء مكان فيه مبيع وإلا حوض وإلا نهر. وكان على المشركين عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه اليوم. عكرمة ابن أبي جهل يحدث عن نفسه قال: ما كنت أبغض مخلوق كبغض محمد، كان أشد من أبيه. ولما أراد الله أن يدخله في رحمته كان بحادثة بسيطة تذكرونها، وهي لما دخلت خيل الله مكة في السنة الثامنة من الهجرة فاتحين، زعماء الباطل وشياطين الشرك هربوا، وأكثرهم طعط رأسه وانحنى في ساحة البيت العتيق، ودخل أبو القاسم والسيف بيده ثم نادى: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم.